الإنسان قبل ما يبدأ المظاهرة كان يشعر شيء من الخوف، لأنه نعرف حقيقة القبضة الأمنية وظلم هذا النظام وفجوره صراحة، فلما تدخل المظاهرة تنسى هذا الشعور أبدا، تشعر حالك فعلا أنت إنسان حر صاحب كرامة، فتهتف بكل قوة وتخرج ولا تخاف شيء.
مشاهدينا الكرام عبر منصة المبدعون السوريون، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من بودكاست للتاريخ. جنوب العاصمة السورية دمشق كان له النصيب الأكبر من العذاب في ظل الثورة السورية من طرف عصابات الأسد، دمار وقصف وتهجير، ومن طرف الثوار صبر وصمود وشهداء أبرياء. عن هذه الحقبة وعن تاريخ الثورة في جنوب دمشق يحدثنا الناشط الثوري حسين أحمد جمال. أهلا وسهلا فيك أخي حسين.
أهلا وسهلا فيك.
قبل ما نحكي عن جنوب دمشق بدي أعرف عنك، أنت خلصت التمريض من بدايات الثورة واشتغلت في هذا المجال في المجال الطبي، وكنت في الثورة من 2011 ل 2018. قبل ما نحكي أكثر عن هذا المجال ومشاهداتك بدي نحكي عن تعريف لمنطقة جنوب دمشق، ما تشمل من مناطق جنوب دمشق؟
بسم الله والحمد لله. أولا أخي جاد دعني يعني أوضح أمر، أن مصطلح جنوب دمشق هو مصطلح ثوري ظهر مع بداية الثورة، أما سابقا كانت هي مناطق وبلدات تسمى. طبعا جنوب دمشق يتشكل من عدة بلدات وعدة مدن، منها مخيم اليرموك، الحجر الأسود، يلدة، ببيلة، بيت سحم، حي العسالي، القدم، سبينة، حجيرة. هذه المناطق ككل تشكل منطقة جنوب دمشق.
نعم. لما بدأ التنسيق للمظاهرات، ورح نحكي اليوم بالحراك السلمي، حضرتك من عسالي؟
نعم، سكان تلك المنطقة.
خلينا نحكي إذن عن المشاهدات الحقيقية اللي كنت تشوفها كونك ابن المنطقة، أول مظاهرة في عسالي ولاحقا المناطق الأخرى، كيف بدأت المظاهرات؟
تماما أخي جاد، المناطق جنوب دمشق مثلها مثل باقي المناطق السورية والمحافظات بدأ فيها الحراك الثوري من بداية الانطلاقة شرارة الثورة في محافظة درعا، ولحقت في ركاب الثورة مبكرا. فبدأ الحراك الثوري من عدة مناطق مثل حي العسالي بجامع الخياط، أو منطقة الحجر الأسود جامع الرحمن، ومنطقة يلدة في جامع الشافعي وجامع الصابرين. هذه المناطق ككل والحجر الأسود والقدم أصبحت هناك يعني تشكل منطقة تجمع كبير للحراك الثوري والمظاهرات في ذلك الوقت. وكان النشاط هو نشاط ثوري يقوم على التنسيق ما بين الأشخاص بشكل يعني سري خوفا من قبضة الأمنية للنظام، ويتم التحرك بهدوء وخفية في ذلك الوقت.
عن طريق سكايب أو وسائل التواصل المتاحة في ذلك الوقت، أم كان ممكن شخص يعني ثقة هو ينسق مع الأشخاص في كل منطقة؟
كان هذا الأمر يتبع حسب الحال، خوفا من القبضة الأمنية، ويعني من أجل ما يكون هناك ضرر على الأشخاص. حسب الوضع، ممكن يكون عن طريق سكايب كان في ذلك الوقت، ممكن يكون عن طريق التراسل من شخص إلى شخص، يتم التنسيق في مكان مظاهرة في مكان معين في تجمع معين باجتماع سري في مكان يكون على أشخاص معلومين أشخاص ثقات، خوفا من يعني انتشار الأمر ومداهمته من قبل قوات الأمنية.
أعداد المشاركين كانت كبيرة في بداية الثورة، يعني أنت عم تحكي عن مرحلة 2011 بداية الثورة، كانت الأعداد خجولة إلى حد ما أم بدأت بأعداد كبيرة في المنطقة اللي حكيتها عنها اللي كنت عم تحكي عنها؟
لا صراحة هي بدأت بزخم كبير، يعني مثلا أذكر مظاهرة انطلقت في جامع الرحمن في الحجر الأسود، انطلقت تعدادها يفوق 50,000 مشارك، وأيضا عند في منطقة في جامع الوسيم في مخيم اليرموك أيضا في ذلك الوقت انطلقت أيضا مظاهرة بالآلاف، في ومناطق أخرى مثل منطقة الجامع الكبير في القدم أيضا مناطق يعني كانت الأعداد فيها أعداد كبيرة والناس متفاعلة بشكل كبير مع الحراك السلمي في ذلك الوقت.
هل تذكر شيء من الهتافات في تلك المرحلة؟ يعني هل بدأت بإسقاط النظام أم بدأت مثلا بمطالبات أخرى غير إسقاط النظام؟
لا، هي بدأت صراحة في موضوع إسقاط النظام، كانت في من منذ البداية، ويتخلل ذلك أيضا يعني موضوع العدل،
شعارات بالإصلاح،
بالإصلاح، نعم، بالعدل، برفع القبضة الأمنية، بصراحة بمحاكمة الفاسدين ومحاسبة الناس التي تسلطت على قوت الناس وسلبت حقوق الشعب في ذلك الوقت يعني.
نعم. برأيك ما الذي كان يدفع الناس في تلك الفترة للمشاركة بهذه الأعداد الكبيرة، خاصة معروف أن قبضة النظام قوية وأحداث درعا كانت يعني شاهد على الاعتقال والتعذيب اللي كنا نسمع فيه، فيفترض أنه تكون الأعداد بداية قليلة ثم تزداد لاحقا إذا الأمر استمر، لكن عم تحكي من البداية أنه في أعداد كبيرة شاركت في المظاهرات.
نعم أخي جاد، الشعب في ذلك الوقت يعني صراحة وصل لدرجة الغليان. نعم. يعني نتيجة القبضة الأمنية النظام وتسلط هذه العصابة الحاكمة على الناس، ويعني فرض قوانين جائرة على الناس، خلت هذا الشعب يعني يخرج عند أول شرارة، عند أول انتفاضة وجد منفس لتعبير عن رأيه وحريته، وتوجه رأي الشعب بهذه العصابة كان هذا السبب الرئيسي لزيادة الأعداد والأعداد الكبيرة التي وجدت، وكان المشاركة غير متوقعة في ذلك الوقت يعني. نعم. كانت الأعداد لا تحصى يعني في مناطق لا تكاد تستطيع تحصيها نتيجة تداخل الشوارع والاجتماع الناس في ساحات كبيرة جدا يعني.
هل كنتم تحسبون حساب إذا يعني حصل هجوم أمني هناك مثلا ممرات أو شوارع أو حارات ممكن تهربوا منها أو تلجأوا إلى مكان آمن؟
طبعا أخي جاد، مع وجود فكرة القبضة الأمنية النظام يعني نوجد حسابات لتدارك أي مباغتة من قبل نظام وقواته في ذلك الوقت. يعني مثلا كان تم اختيار مكان معين بشكل سري وتوجيه الناس إلى ذلك المكان، تمام، ويكون في قبل وقت موجود أشخاص هم رصاد يرصدون أي حركة غريبة، أي كمين مثلا للقوات الأمنية أو كذا، ويكون متقدمين، وأيضا يكون في ناس متخلفين في آخر التجمع أيضا خوفا من المباغتة من الخلف.
مين كان يختار الراصدين ليشوفوا أو يستكشفوا المكان وينبهوا البقية أنه لازم ننسحب أو نستمر أو نتقدم؟
صراحة هذا الأمر كان يتم عن طريق التنسيقية الثورة في كل منطقة، حسب كل منطقة، لأنه كل أحياء تعرف شوارعها، تعرف أبناء هذا الحي، يعرفون بعضهم البعض، فيتم التنسيق بينهم على أخوة ثقات، أشخاص يعني معروفين بولائهم للثورة، ويتم توجيههم بحيث يكونوا كجرس إنذار مبكر لأي تدخل من قوات الأمن. أو
كان يحصل أنه ممكن مظاهرة ينسق لها ولا تكتمل نتيجة الراصد يجد أن هناك أمر غريب؟
طبعا يعني كثير من الحالات كان النظام يعرف، يستطيع خلال بعض العملاء وبعض الأخبار يستطيع أن يعرف أن هنا في تجمع كبير، فيتم مباشرة تغيير هذا التجمع.
المناطق اللي ذكرتها يعني الحجر الأسود، مخيم اليرموك، كلها تشمل منطقة جنوب دمشق، بابيلا، يلدى إلى آخره، لكن يعني هذا التنسيق كان يتم بين كل هالمناطق دفعة واحدة أم ممكن كل منطقة لها يوم أو لها جمعة أو ممكن مظاهرة مسائية أو صباحية؟ يعني هل كانت المظاهرات بشكل يومي بشكل أسبوعي تحمل أسماء الجمع كما حصل في محافظات أخرى؟
بالنسبة للجمع كانت دائما جمع موحدة بين كل المناطق سواء جنوب دمشق أو خارج دمشق.
نعم.
كل محافظات جمعة واحدة، المسمى واحد، لكن موضوع المظاهرات المسائية أو موضوع الأماكن هذا يتبع لكل منطقة وحسب وضعها الأمني وحسب إمكانية خروج الناس خوفا من مباغتة النظام أو قوات الأمنية لهذه المظاهرة، فيتبع لحسب الحال وحسب الإمكانية في ذلك الوقت.
نعم. بالعادة ضيوفي السابقين حتى الناس الذين نعرفهم ممن شارك في المظاهرات يقولون هناك يعني شعور غريب جدا يشعر به الشخص عندما يبدأ ليهتف بالحق أو يندد بالظلم. وصف لي شعورك بإحدى المظاهرات اللي كنت مشارك فيها.
صراحة أخي جاد، يعني الإنسان قبل ما يبدأ المظاهرة كان يشعر شيء من الخوف صراحة، يعني نعم. هذا الشعور يتوارد أي إنسان يخرج مظاهرة خوفا، لأنه نعرف حقيقة القبضة الأمنية وظلم هذا النظام وفجوره صراحة. نعم. فنخاف أن نقع في اليد النظام بالأسر، فيكون إنسان داخل مفقود والخارج مولود في فروع الأمن. فلما تدخل المظاهرة تنسى هذا الشعور أبدا، تشعر حالك فعلا أنت إنسان حر صاحب كرامة، لك حق التعبير، لا شيء يعني تخاف منه أبدا، فتهتف بكل قوة وتخرج ولا تخاف شيء. فشعور إنه شعور الحرية وشعور تعبير الرأي، هذا شعور صراحة احنا الشعب السوري ما شعروا إلا في المظاهرات، يعني كان بداية شعور جديد علينا وشعور لا يوصف صراحة من السعادة والفرح في ذلك الوقت، لدرجة أنك تنسى الخوف وتنسى بطش النظام وقواته في ذلك الوقت.
يبدأ بالخوف وينتهي بنسبة نعم. عالية من الأدرينالين أو الشعور بالسعادة.
صحيح، السعادة، شعور السعادة يرتفع جدا عند الشخص ويكون له حافز. نحن نتمنى كنا لا تخلص، لا تنتهي هذه المظاهرة ولا يعني يطلع لنا أو شيء يعكر صفنا في هذه المظاهرة أبدا. نعم. أبدا.
طيب أخي، بدي أعرف الآن مظاهرات كل الأمور تمام، الآن دخلنا بمرحلة التحرير، شلون صارت عملية تحرير الجنوب؟ يعني أي منطقة بديت قبل، أو بشكل عام يعني عن مناطق جنوب دمشق كيف بدأت عملية التحرير؟
صراحة أخي جاد، بداية الأحداث وبداية الثورة السورية كانت هي مظاهرات سلمية. لما الثوار والشعب وجد أن هذا النظام كل ما زادت المظاهرات زاد بطشه بالناس، فتحولت من سلمية إلى مسلحة في ذلك الوقت.
نعم.
وكان لابد من مواجهة يعني آلة النظام القاتلة في سلاح معين وبتوجه معين، فتحولت من سلمية إلى مسلحة في ذلك الوقت. وكان تحرير المناطق هو عبارة عن تشكيل كتائب مسلحة منسقة في كل منطقة، كل حي ينسق أبناء هذا الحي مع بعضهم البعض وخارج هذا الحي، لتم تحرير هذا الحي بقوة السلاح. وكان المنطقة الجنوب دمشق تحريرها يبدأ من تحرير المراكز الأمنية، المخافر، المؤسسات، الحواجز، المناطق التي كان يستخدم النظام كثكنات عسكرية في ذلك الوقت.
نعم.
حتى يعني تحرير كل هالمنطقة، وأشهر تلك يعني المعارك التي قام بها الثوار بتحرير تلك المناطق معركة مخيم اليرموك ومعركة عقربة في ذلك الوقت. يعني في تاريخ 2012 تم دخول مخيم اليرموك بشكل مسلح من قبل الثوار وتحريره من قبل ميليشيات وعصابات الأسد في ذلك الوقت، وأيضا المناطق الأخرى المحاذية له مثل ببيلة ويلدة وبيت سحم نفس الأمر، تم يعني تشكيل الكتائب والهجوم على مناطق النظام ومراكزه الأمنية وتحريرها، وأصبحت المنطقة بالكامل محررة ولا يوجد لعصابات الأسد أي تواجد أبدا.
يبدو أن الأمر لم يكن بهذه الصعوبة، يعني تم الأمر بشكل سريع وبدون خسائر كبيرة.
تماما، لأن النظام في ذاك الوقت كان شبه منهار.
نعم.
شبه منهار في جنوب دمشق، من عاصر تلك الأحداث يجد النظام منهار أمام قوة الشعب وثورة الشعب في ذاك الوقت، منهار جدا. فكان التحرير يعني يتم أحيانا في مناطق شاسعة خلال ساعات يكون تحريرها،
وكأن المنطقة جاهزة لاستقبال الثوار.
نعم، لأن النظام منهار نتيجة الضغط الشعبي، وصراحة سقط في ذلك الوقت. نحن نعتبر النظام سقط بال2012، يعني سقط نهائيا، وأنا أشهد هذا الأمر يعني في ذلك الوقت.
نعم. أنا بدي بس أعرف مخيم اليرموك كون يعني كثافة سكانية رهيبة في المنطقة، ويعني مكان مكتظ ومتزاحم بالأبنية والأسواق التجارية، ما كان صعب تحرير هذا المخيم وبالمساحة الهائلة اللي هو فيها؟
تماما أخي، لكن النظام قبل ما موضوع التحرير صراحة نشر حواجز داخل المخيم وعلى أطرافه، هذه الحواجز صراحة ضايقت الشعب بشكل كبير.
نعم.
يعني حتى نتيجة ذلك بعض من أهالي مخيم يرموك خرجت تجاه المناطق أخرى، يعني نتيجة مضايقات للشبيحة والحواجز الموجودة.
نعم.
فكان التحرير في ذلك الوقت هو سلس. ليش؟ لأنه الشعب في ذلك الوقت غطاف طفح معه الكيل من قبل من عصابات الأسد وانبطش تلك العصابة.
نعم.
فكان الدخول بموافقة الشعب وفي ذلك الوقت والسكان الأصليين نعم بترحيبهم.
خاصة نحن نتحدث عن نعم الفلسطينيين.
نعم,
يعني
نعم كانوا مشاركين الأخوة الفلسطينيين في ذلك الوقت وكان لهم دور كبير بتحرير مخيم اليرموك يعني من الداخل أيضا.
نعم.
يعني شهدنا كثير من الحالات ترحيب من الأهالي في داخل المخيم وفتح أبواب بيوتهم وأطعام الثوار ويعني تفاعلوا بشكل كبير في ذلك الوقت.
لكن للأسف يعني فرحة التحرير لم تدم طويلا, سرعان ما دخلت مناطق جنوب دمشق والغوطتين أيضا في حالة حصار خانق, وهذا ما نحتاج أن نتحدث عنه إن شاء الله في حلقة قادمة. ستكون معنا إن شاء الله ضيف في الحلقة القادمة
إن شاء الله.
شكرا لك على هذه المعلومات, وأيضا شكرا لكم متابعينا عبر منصة المبدعون السوريون. نلتقي إن شاء الله في حلقة الأسبوع القادم. دمتم بخير والسلام عليكم.